بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين ما زال الكلام في الضميمة المحرمة وقلنا بأنه إذا ضم إلى قصد القربى قصد أمر محرم في أجزاء الصلاة فحينئذ ما هو حكم صلاته من حيث الصحة والفساد؟ ذكرنا أن في المقام عدة موارد للخلاف. المورد الأول الخلاف في حقيقة الزيادة، وقد مضى الكلام فيه. والمورد الثاني للخلاف الخلاف في أن فساد الجزء بالرياء هل يقتضي فساد المركب حتى لو كان المركب مما لا تخل به الزيادة العمدية كالوضوء مثلا؟ فلو فرضنا أن المكلف أتى بجزء من أجزاء الوضوء رياء، كما لو غسل يده اليمنى رياء، فلا إشكال حينئذ في فساد هذا الجزء وهو غسل اليد اليمنى، ولكن هل يستلزم فساد الجزء هنا فساد الوضوء حتى لو تدارك، بمعنى أنه غسل اليد اليمنى مرة أخرى بقصد التقرب؟ ذكرنا أمسي أن صاحب الكفاية أن سيد العروة قدس سره ذهب إلى فساد المركب بمجرد الرياء في بعض أجزائه، وإن كان الجزء قابلا للتدارك، كما لو تدارك غسل اليد مرة أخرى بقصد القربة، لكنه لا يفيد التدارك بعد الوضوء فاسد. وذكرنا أنه استدل بالنصوص الواردة في قوله عليه السلام: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، فبمجرد أن يضم الرياء ولو في جزء من الأجزاء اعتبر هذا العمل شركا، والشرك غير قابل للتقرب. لكن سيدنا الخودي قدس سره ناقش مطلب سيد العروة في جزء 14 من موسوعته صفحة 29، لكن هذا الوجه، يعني الذي ذهب إليه صاحب العروة، مبني على أن المراد بكلمة فيه وأدخل فيه رضا أحد من الناس، أن المراد بكلمة فيه مطلق الظرفية، لكن إرادة مطلق الظرفية مدفوع بالنقض والحل. أما النقض فلأن لازم ذلك إذا فيه مطلق الظرفية القول بفساد الوضوء أو الصوم لو قرأ في أثنائه سورة رياءً، لو أن الإنسان في أثناء صومه قرأ سورة رياءً، أو أنه في أثناء غسله أو وضوئه أو تيممه قرأ سورة رياءً، فمقتضى كلام صاحب العروة أن يبطل صومه، لأنه يصدق عليه أنه أدخل فيه رضا أحد من الناس. ولا يمكن القول بذلك أبدا، لا يمكن لأحد أن يلتزم بذلك، مما يكشف عن أن الظرفية ليست مرادة على إطلاقها. إذن فما هو المراد بالظرفية؟ إذن فليس المراد بالظرفية معناها الواسع بحيث يشمل كون العمل وعاء لعمل آخر، بل المراد بالظرفية اجتماع القربة والرياء في عمل واحد يؤدي، مو في عمل واحد ونسكت حتى يقال بل اجتمع في عمل واحد. هذا الوضوء فيه قربة لأنه قصد غسل الوجه قربة لله، فيه رياء لأنه قصد غسل اليد اليمنى قربة لله. لا، المقصود بالظرفية اجتماع القربة والرياء في عمل واحد يؤدي إلى اتصاف ذلك العمل بالشرك. يعني إذا كان اجتماعهما في عمل يؤدي إلى اتصاف ذلك العمل بالشرك بحيث يقال هذا العمل شرك، حينئذ يكون مشمولا بالرواية وأدخل فيه رضا أحد من الناس. فالمراد بالظرفية معنى أخاص، ألا وهو أن يكون العمل بسيطا بحيث تكون وحدته سببا لأن يكون الرياء فيه شنو؟ موجبا لاتصافه بالشرك. فإذا نظرنا للوضوء فإنه وإن كان واحدا بلحاظ لكنه بلحاظ آخر شنو؟ متعدد عرفان. فغسل الوجه غير غسل اليد، والتقرب في غسل الوجه غير الرياء في غسل اليد، فلا موجب لأن يتصف الوضوء بكونه شركا لأنه شنو؟ لأنه رأى في غسل اليد اليمنى بعد أن تداركها وغسل اليد اليمنى مرة أخرى بقصد التقرب، فلا يقال بأن وضوءه شرك. إذن فالمناط في المبطلية على أن يتصف العمل الواحد بمجرد الشرك، عفواً بمجرد الرياء بكونه شركاً، ولا يتصف العمل الواحد بكونه شركاً بمجرد الرياء إلا إذا كان عملاً بسيطاً بحيث تقتضي بساطته أن يكون الرياء فيه موجباً لاتصافه بالشرك. كما في غسل الوجه نفسه، إذا غسل الوجه بقصد التقرب وبقصد الرياء اتصف غسل الوجه نفسه بكونه شركان، وهذا لا يستلزم اتصاف الوضوء بكونه شركان إذا تدارك غسل الوجه مرة أخرى بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذه المناقشة لصاحب العروة مناقشة متينة. نعم، شو تقول يا شيخ إبراهيم؟
بس في الصوم ممكن مثاله في الصوم مو دقيق.
غير نقد.
يعني الصوم
باعتبار
مو ظرف الرياء، هو كان الصوم قراءة السورة، إنما ظرفه اليوم
اليوم ظرف للصوم. الصوم ظرف لقراءة السورة.
اليوم ضرف لك لكليهما.
الفرق يعني بين المقصد بين الأمثلة اللي ذكرت والمثال.
فشنو المثال؟ يعني الآن إحنا عندنا مثالين. مثال الوضوء اللي صاحب العروة تشلل به. قال لو أن إنسانا راء في غسل اليد الوضوء صير شك باطل، لأنه راء في شنو؟ في جزء بني من أجزائه. وعندنا مثال آخر للسيد الخوي نقض به، ألا وهو الصوم مثلا. لو قرأ سورة رياء أثناء الصوم أو قرأ سورة رياء أثناء الوضوء، سيد الخوي يقول مقتضى كلامك أن تلتزم بالبطلان في هذه الصور، ما حد يلتزم بذلك. أنتوا الآن تقولوا تبعا أو انضماما للشيخ إبراهيم التارودي حفظه الله، أنكم تقولون أكو فرق بين المثالين. ما هو الفرق بين المثالين؟
الفرق بينهم أنه غسلات الوضوء هي جزء من الوضوء، أما السورة ليست جزءا من الوضوء وليست جزءا من الصيام. فالجزئية هنا تختلف.
فعليه
أنه ما كنت يعني لا يصح النظر على الوضوء بقضية السورة في رمضان والصيام.
فالآن سيد الخوي يقول لكم لو فرضنا أن هذا الإنسان راء في غسل الوجه، صحيح؟ لكنه بعد أن راء في غسل الوجه ألغى جزئيته، فغسل الوجه مرة أخرى بشنو؟ بقصد التقرب. الآن بعد أن تدارى يقال بأن وضوءه شركون؟ ألغى الجزئية الأول، استبدلها بجزء آخر، ألغى الجزئية، قال أنا نادم متأسف، زين؟ خلاص ألغى، هو استبدله بغسلة أخرى. الآن بعد الاستبدال يقال وضوءه شركون أو فيه شركون؟ واحدة من الثنتين. قول يا إيه لا، بعدها السيد الخوي بعد قول يا إيه لا، ما يصير يقول يا إيه على حتى اليوم. إيه شركون. إذا نقول الوضوء فيه شركون مع أنه الآن استبدل، إذا قولوا لو صام فقرأ سورة أثناء الصوم رياء أن في الصوم شركان، لأنكم إذا تقولوا فيه شرك حتى بعد الاستبدال معناه أنكم أردتم به مطلق ظرفية. يا وين الجزئية شيخ واقعية؟ وين تجيب الآيات دي يا شيخ؟ جزئية اعتبارية تدور مدار القاصد، وين الآيات تجيبها دي؟ جزئية اعتبارية، الجزئية الاعتبارية تقوم مقام القاصد، شنو جزئية واقعية؟ صداها؟ قصد الآن ألغاها؟ حتى أجيبه جزئية اعتبارية، ما تقولون جزئية اعتبارية؟ ممكن تشوف ممكن تبعه عجيب هذا الكلام. لا إله إلا الله.
أول جزء في الوضوء
حربة الأصول.
لو كان أول جزء في الوضوء للعرف يعرف، يقول العرف إيه صحيح، ما دام ألغى أول جزء في الوضوء والسدلة فإن وضوءه لم يقع. أما في الوسط ولهذا الظاهر أن الإمام
في الوسط والأول هذه ما
كيف العرف هذه إذا ماذا بعد متحكمه؟
كم واحد يتكلم؟ هذا شو ما تقدر؟ خلاص بطل.
يزيد في الصلاة.
يعني إذا تبين له خطأه يلغيه. الآن إذا قرأ وتبين أن الآية التي قرأها خطأ ما يجوز إلغاها؟ لأن في الصلاة دليلا خاصا وهو مبطلية الزيادة العمدية، لأن الزيادة العمدية مبطلة في الصلاة، مو لأنه صار جزءان. تبدي يا شيخنا للمباني إذا كرره في الصلاة تقول الصلاة باطلة لأجل الزيادة العمدية، لا لأجل أن ما قصده صار جزء وخلاص ما يتغير عن كونه جزء. ثبت المباني.
بعد الإلغاء لم يكن.
يا الله. المباني من وين يا شيخ؟ هذا الآن ألغى جزئية بعد شنو؟ شنو إلا يوم القيامة؟ ما مخلوق أنا بهالجزئية؟ هي جزئية اعتبارية ألغيتها. لما ألغيتها استبدلتها بأمر ثاني صار الجزء هو الثاني. لكن بطلت الصلاة لأجل الزيادة العمدية مو لأجل أن ما سبق جوز. شنو هذا الكلام؟
يعني يقول يا شيخ
المورد الثالث من موارد الخلاف. المورد الثالث من موارد الخلاف ما تعرض إليه صاحب العروة في صفحة 40 من الجزء السادس من موسوعة السيد الخوئي قدس سره، ألا وهو الفرق بين الرياء وبين بقية الضمائم المحرمة. يوجد فرق بين الرياء وبين بقية الضمائم المحرمة. ما هو الفرق بينهما؟ سيد الخوي هكذا قرر كلام صاحب العروة صفحة 40، قال إن الرياء إذا تحقق في العبادة ولو في جزئها اقتضى بطلانها، حيث إن الرياء كالحدث متى ما صار خلص، ولا ينفع معهم إعادة الجزء بداعي القرب يتكرر خلاص، لأنه إذا تحقق في جزء من العمل أبطل الكل كما هو الحال في الحدث، وهذا بخلاف الضميمة المحرمة. مثل شنو الضميمة المحرمة؟ مثل لو إنسان مثلا يصلي إلى جنب قبر المعصوم عليه السلام، لما وصل إلى السجود قام قدم على قبر المعصوم بقصد الهتك، فهو قصد ضميمة محرمة في الجزء مضافة إلى شنو؟ قصد التقرب، فقصد بالسجود الهتك مثلا. هنا إذا قصد بالسجود الهتك، ربما السجود في الصلاة مو قابل للتدارك، افترضوا في عمل قابل للتدارك، إذا قصد به الهتك هل يبطل العمل؟ صاحب العروة يقول لا، وهذا بخلاف الضميمة المحرمة كالهتك لأنها تحققت في جزء فيختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده عن الضميمة المحرمة وأتى به بقصد القربة وقعت العبادة صحيحة، إن لم تكن باطلة من جهة أخرى كالزيادة العمدية أو فوات الموالاة. إذن صاحب العروة يقول فرق في الضمائم المحرمة بين الرياء وغيره، الرياء متى وقع ولو في جزء بطل البركة فهو كالحدث ولا يوجد التدارك، وأما الضمائم المحرمة الأخرى كقصد الهتك مثلا، كقصد نقض التقية مثلا، بمعنى أنه يقوم في الوضوء ويغسل رجله، ويمسح رجله في الوضوء بقصد نقض التقية، بقصد نقض التقية في فرض تكون التقية شنو؟ واجبة عليه، يمسح رجليه بقصد التقرب وبقصد نقض التقية مثلا، هنا هل يبطل الوضوء أم لا؟ صاحب العروة يقول لا، هذا غايته أن هذا الجزء بطل، يستطيع أن يكرره شنو؟ بداعي التقرب، لكن الوضوء صحيح. الذي يبطل على كل حال كالحدث هو الرياء. خوش، نجي إلى مناقشة السيد الخوئي صفحة 41. قال السيد الخوئي، يعني ما ملخصه، هل المدار في المبطلية الاجتماع في عمل واحد عرفان، أو المدار في المبطلية الاجتماع في عمل واحد عقلا ودقة؟ إذا كان المناط في المبطلية أن التقرب والرياء اجتمعا في عمل واحد عرفان، كلامكم صحيح، إذن بالنتيجة نقول متى ما رأى في جزء من أجزاء وضوئه وحيث إن الوضوء عمل واحد عرفان فقد اجتمع التقرب والرياء في الوضوء فكان الوضوء باطلا. كلام صحيح. أما إذا قلنا المناط في المبطلية أن يجتمع في عمل واحد حقيقتان، يعني عمل واحد عقلان، لم يجتمع في الوضوء في عمل واحد، لأن غسل الوجه غير غسل اليدين، غسل اليدين غير مسح الرجلين، ففي مسح الرجلين وإن اجتمع التقرب والرياء لكن هذا لا يعني أن التقرب والرياء اجتمع في الوضوء، بل هذا في جزء وهذا في جزء آخر، فلا فرق حينئذ بين شنو؟ بين الرياء وغيره من الضمائم المحرمة، في أن المحرم يبطل الجزء لأنه يبطل المركب.
هذا لا يمكن تداركه،
لا يمكن لا يا سيدنا، احنا ملتفتين لهذا قرينا العبارة، إن لم يوجب محذورا آخر كالزيادة العمدية أو استنزاف فوات المولد، ذكرنا هذا في تقرير كلام صاحب العروة، صاحب العروة يقول إن لم يستلزم وفيما لا يقبل التدارك يستلزم الزيادة العمدية، هذا واضح عندنا ندري عنه هذا الكلام.
أقول المقصود أنه يبطل العمل كله باعتبار أنه لا يمكن التدارك.
ليش لا يمكن التدارك في الوضوء؟ يمكن التدارك كل شيء، ماكو مسح هذه
احنا نقول يمكن، هو صاحب العروة
ليش لا يمكن التدارك؟ لأنه يرى أنه متى ما اقترن العمل بالرياء بطل، صح لو لا؟ نحن نقول لماذا بطل مع أن الرياء في جزء من وليس في تمام الأجزاء، وهذا الجزء قابل للتدارك، ليش؟ شنو المانع؟ فلا فرق حينئذ بين الرياء وبين
غيره
من الضمائم.
سيدنا خصوصية في الرياء، سيدنا الرواية،
شنو الخصوصية؟
الروايات
ما عنده إلا أدخل فيه إلا قرأناها، هذا اللي صاحب العروة شبهه أدخل فيه، يرجع سيد الخوي يناقشكم في الظرفية، شنو مقصودكم؟ فيه سبقة المناقش
حلانه
شرك وكذا، هذا هذه الرواية يا سيدنا، أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، يرجع سيد الخوي شو مرادكم بفيه؟ مرادكم مطلق الظرفية، يلزم عليكم لوازم، إذا تريدوا الظرفية الخاصة يعني العمل البسيط، إذن لا فرق بين الرياء والضمائم المحرمة الأخرى، ترجع نفس المناقشة سيد الخوي مرة أخرى، فشنه الخصوصية للرياء؟ زين، في مقابل كلام صاحب العروة سيد الخوي نفس فصل، لكن بالعكس، شوفوا بالعكس سيد الخوي قال السيد الخوي الصحيح هو الفرق بينهما، يعني بين الرياء والضمائم المحرمة، لكن الضميمة المحرمة مبطلة والرياء غير مبطل، بالعكس بعكس تفصيل شنو صاحب العروة، شلون؟ الآن نقرأ كلامه صفحة 41 من هذا الجزء السابع، السيد الخوي إن قصد الرياء إذا كان على وجه التبع، يعني قصده تبعان، بحيث لم يكن له مدخلية في صدور العبادة لا على نحو جزء الداعي ولا على نحو الداعوية المستقلة ولا على نحو تأكيد الداعوية، حتى تأكيد ما إلى شو معنى؟ شلون قصده تبعا إذن؟ لا جزء، لا مستقل، لا مؤكد، على شلون قصده تبعا؟ يقول يفسر كلامه، وإنما يسره رؤية الغير لعمله مع صدوره عن الداعي الإلهي المستقل في الدعوية، لو كان هكذا قصد الرياء، لو كان هكذا لم يكن ذلك موجبا لبطلان العبادة. ليش؟ ليش؟ لعدم كونه رياء. شلون تفصيل هذا صار؟ شلون تفصيل بين الرياء وغيره؟ لعدم كونه رياء في الحقيقة، زين؟ وعلى تقدير التنزل يعني أنه رياء فإن مثله ليس بمحرم ولا بمبطل للعمل قطعا. والنتيجة أن في عبارة واحدة والنتيجة أن الرياء إذا كان تبعيا، نعرف العراق يقولوا هذا تبعي وهذا اسمه عراقيين، أن الرياء إذا كان تبعيا بالمعنى الذي عرف لم يكن موجبا لبطلان العمل بوجهين. زين هذا في الرياء، أما بنناقش العبارات هذا في الرياء بنجي إلى ضمائم أخرى المحرمة لأنه قاعد يبصل، وهذا بخلاف الضميمة المحرمة لأنها إذا قصدت ولو تبعا. معنى تبعا بمعنى أنه صلى عن الداعي الإلهي المستقل في الداعوية ولم يكن الهتك، الهتك الضميمة محرمة، ولم يكن الهتك جزءا من داعي العمل ولا داعيا مستقلا ولا مؤكدا بوجه، كل هذا ما موجود، وإنما قصده على نحو التبعية القهرية. زين ايش يصير؟ قال فهنا قسمان، قسم الأول ما يستتبع بطلان العبادة لا محالة، فإنه متى ما قصد الهتك، لنفترض أنه قصد بركوعه هتك المعصوم عليه السلام، قصد بغسل الوجه هتك المعصوم عليه السلام، فإنه متى ما حصل الهتك كان العمل هتكا، وإذا كان العمل هتكا كان محرما، والمحرم لا يقع مصداقا للواجب، مع أنه هتك بنوياي تبعي لا دخيل في المحركية، لا مؤكد للمحرك، تبعي لكن بمجرد أن يحصل منه قصد الهتك صار العمل هتكا، وإذا صار العمل هتكا صار محرما، والمحرم لا يقع مقربا. بل وكذلك الأمر، شوف بل وكذلك الأمر إذا لم يكن قاصد، مو قاصد للهتك وإنما التفت إلى أنه هتك، التفت إلى أن التقدم على قبر المعصوم هتك وإن لم يقصد الهتك، فإنه يكفي في الحرمة والبطلان. هذا القسم الأول له أعظم من الرياء. القسم الثاني إذا افترضنا أن المحرم لا ينطبق على العمل، قصد محرم لكن المحرم لا ينطبق على العمل بأن كان عمله مقدمة لمحرم آخر، لنفترض المرأة مثلا، المرأة توضأت فغسلت وجهها بقصد الوضوء وبقصد إثارة الريبة المحرمة، وقفت أمام الرجل وغسلت وجهها بقصد الوضوء وبقصد إثارة الريبة المحرمة، فكان غسل الوجه مقدمة شنو؟ لمحرمين وهو إثارة الريبة. يقول هنا فيبتني الحكم بحرمته على ما حررناه في بحث الأصول من أن مقدمة الحرام إذا قصد بها التوصل إلى الحرام هل يحكم بحرمتها؟ وقد ذكرنا هناك أن المحرم ذات الحرام، والمقدمة وإن قصد بها التوصل إلى الحرام لا تتصف بالحرمة، وإن كانت طغيانا وتجريا على المولى إلا أنها ليست قنويات محرمة شرعا، وبالتالي لا يكون ذلك موجبا لبطلان بل العبادة. فخلاصة تفصيل سيدنا قدس سره أن الرياء يختلف عن ضميم المحرمة، فالرياء لو كان تبعيا فليس مبطلا. والضميمة المحرمة إن انطبقت على العمل كعنوان الهيئة أوجبت بطلانه ولو كانت مقصودة تبعا، بل ولو لم تكن مقصودة بل ملتفتا إليها. وأما إذا لم تنطبق على العمل كالقصود الأخرى فحرمتها تبتني على حرمة المقدمة، حرمة مقدمة الحرام شرعان، وحيث إننا لا نقول به فلا إشكال من هذه الجهة. نعم، يعني القصد داعي، الالتفات غير الداعي، ملتفت لكنه ليس داعيا. خب، يلاحظ على ما أفاده قدس سره بما يبتني على أمور الأمر الأول أن بحثنا الآن ليس في ما ينافي قصد القرب وما لا ينافي، فمن الواضح أن القصد التبعي سواء كان للرياء أو لأي ضميمة محرمة لا ينافي قصد القرب، وإنما بحثنا متمحض الآن في أن قصد الحرام هل يكون مانعا من صحة العمل؟ لا، من حيث
أنه
مفوت لقصد القربة، لا افترض قصد القربة مانع، لكن من حيث أن قصد الحرام إذا انطبق على العمل هل يكون مناف، هل يكون مانعا من التقرب أم لا؟ وبعبارة أخرى، انضمام بحثنا في هذه النقطة، انضمام قصد محرم يوجب انطباق العنوان المحرم على العمل، فإذا انطبق على العمل فهل يكون انطباقه على العمل مانعا من مقربيته أم لا؟ هذا بحث ثاني، احنا مو بحث الآن في وين؟ في قصد القربة. ذكر السيد الخوي من زمان أنه لا ينافي قصد القربة. بما أن بحثنا في الأمر الثاني، نجي إلى الأمر الثاني. القصود على ثلاثة أقسام شيخ إبراهيم، دائما تتكرر في الفقه. هناك عناوين قصدية لا تنطبق على العمل، تقصد 200 مرة ما تنطبق على العمل، وهي القصود المقارنة للعمل، كما في العجب مثلا، لو أن إنسان صلى لله لكنه معجب بصلاته، العجب بصلاته لا ينطبق على الصلاة، فلا يقال هذه الصلاة عجب، لا، الصلاة لصلاة وليست عجبا. قصد العجب لا ينطبق على العمل، فهذه العناوين وإن كانت قصدية إلا أنها شنو؟ لا تنطبق على العمل، لذلك هي خارج عن محل البحث. والقسم الآخر من والقسم الآخر من العناوين ما ينطبق على العمل وإن لم يقصد، وهو ما يسمى بالعناوين الانطباقية. قصدت أم لم تقصد، التفت أم لم تلتفت، هي تنطبق على كعنوان الهاتك، فإن من يصعد على قبر المعصوم بحذائه فهو هاتك، قصد ما قصد، ملتفت ما ملتفت، ما له علاقة. عنوان الهاتك عنوان انطباقي لا يدور مدار القصد، هذا أيضا ليس محلا لبحثنا. لماذا؟ لأن انطباق عنوان محرم على العمل يدخل العمل في باب اجتماع الأمر والنهي، وأنه يكون من صغريات بحث اجتماع الأمر والنهي، مو من محل كلامنا. إذا محل كلامنا في القسم الثالث، وهو ما يكون عنوانا قصديا ومنطبقا على العمل، مثل شنو؟ مثل الرياء، فإن الرياء من العناوين القصدية، لكنه إذا أتى بالعمل بداعي الرياء صار العمل نفسه رياء. ولا تنفقوا أموالكم رياء الناس، العمل نفسه رياء لأنه صدر بداعي الرياء. وقد ذكرنا في بحث القطع أن عنوان التشريع وعنوان التجري ذهب سيدنا قدس سره إلى أنها من العناوين منطبقة على الأعمال، فالإتيان بالصلاة بقصد التشريع تشريعون، والإتيان بعمل بقصد التجري تجرين، فإن التشريع والتجري ينطبق على ذات العمل على عنوان العمل. فمحل بحثنا في القسم الثالث، وسيدنا قدس سره ناقش صاحب العروة بما يرتبط بالقسم الثاني وهو العناوين الانطباقية التي لا تدور مدار الالتفات والقصد، بينما محل بحثنا في العنوان التالي، ما كان عنوانا قصديا، لا ما كان عنوانا انطباقيا، ما كان عنوانا قصديا ينطبق على العمل فيما لو صدر العمل بداعيه. ويأتي بقية الكلام في كلامه غدا الخميس، لأن نحن ندرس الخميس إلى أن يأتي التعطيل في المدرس، ندرس يوم الخميس في المدرس، مدرس الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه على الجميع. وأما الهدية يوم الزهراء عليه السلام فهو يوم السبت وليس اليوم أولا.
الله.